بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعضا مما ذكرناه بالأمس من الفوائد؟ نعم، عندك يا أبا أسامة. أولا من باب أن صيام الست من شوال من باب إتمام النقص وجبر الخلل الذي حصل في شهر رمضان. طيب، أنه علامة على قبول صيام شهر رمضان، وهذا مقرر عند السلف. فمن تذكر القول: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. طيب، دليل على محبة العبد لهذه العبادة واستمراره عليها. طيب، حسبك. عند من يكمل؟ نعم يا عبد الكريم. استكمال أجر صيام الدهر، أحسن. وأيضا قد ذكر هذا دليل على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى من التوفيق للصيام لإتمام الصيام وحصول المغفرة للذنوب وغير ذلك من النعم. البعد عن صفات المنافقين والفاسقين الذين يستثقلون العبادات، أحسن. وأيضا نعم، بقي واحدة تقريبا. هذا شيء آخر، يعني ليست من الفوائد التي نريد. نعم، التنبيه على منزلة صيام، على منزلة هذه العبادة وهي الصيام، ومحبة الله سبحانه وتعالى لها، لأنها عبادة لا يداخلها الرياء غالبا، وكذلك أيضا لأن الله عز وجل يحبها، وقد تولى الجزاء فيها. الصيام لي وأنا أجزي به. طيب، هذه فوائد وحكم في صيام الست من شوال، فمن يأتي ببعض الفوائد التي ذكرناها؟ نعم، قد ذكر. بقي ما بعد الفوائد هذه وما بعد الحكم. ذكرنا زمان الست من شوال، ما هو زمانها؟ شوال، شهر شوال، أحسنت. زمانها شهر شوال، مخصص به أو بغيره من الشهور؟ مخصص الصيام بهذا الشهر دون غيره. طيب، لماذا خصص شهر شوال دون غيره؟ لأن المراد من ذلك الرفق بالمكلف والصائم، أحسنت. حيث شرع صيام عقب ما اعتاده في رمضان. أيضا من الحكم المبادرة إلى العمل الصالح، من باب قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله في شهر شوال ليستبق الناس إلى الخير. طيب، نذكر الآن بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالست من شوال. أول مسألة وهي عشر مسائل، ذكرنا عشر مسائل مشهورة، يعني خلال أداء هذه العبادة يتبادر الذهن إلى هذه المسائل، ماذا لو حصل كذا، ماذا يفعل إذا وقع كذا، هذه هي مسائل عشر. المسألة الأولى تقديم صوم الست من شوال على قضاء رمضان، هل يصح ذلك؟ بحيث لو صام الست ثم قضى فيما بعد نال أجر صيام الدهر. الحديث الذي هو حديث أبي أيوب هو أصل في هذه المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث نص صريح في عدم صحة تقديم الست على القضاء، تقديم الست على القضاء، وذلك لأمور، منها أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان لا يصدق هذا الوصف إلا على من صامه كاملا، أما من صام بعضه وبقي عليه بعضا لا يقال إنه صام رمضان كما هو معلوم. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ثم، وهذه حرف يفيد الترتيب، يفيد الترتيب، يعني يرتب أولا، يبتدأ أولا بالقضاء ثم بعد ذلك بالست، يقدم ما ينبغي قضاؤه حتى يأخذ الإنسان الأجر ثم يصوم الست. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت في هذا الترتيب، أن الأول هو صيام رمضان كاملا والثاني بعده هو صيام الست. الأمر الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتبعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث تابعا ومتبوعا، تابعا ومتبوعا. إذن من خلال ألفاظ الحديث نعلم أنه لا ينبغي تقديم الست على القضاء، بل لابد من القضاء ثم الست من شوال من أجل أن يدرك الإنسان الأجر وينال الثواب. وإلى هذا القول ذهب الحافظ ابن رجب رحمه الله، وبه أفتى العلامة ابن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم والفقهاء المعتبرين. هنا يقول الشخص: هل هذه المسألة تندرج تحت مسألة هل يصح التطوع قبل القضاء؟ انتبه، هنا بعض الناس أدخل هذه المسألة الفرعية تحت المسألة الكلية، وهي هل يجوز التطوع قبل القضاء؟ الجواب ماذا؟ طيب، هل يجوز؟ يجوز أن يتطوع قبل أن يقضي، يجوز، لكن الست لا يتطوع بالست من شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان. انتبه، هذا في أمر الست فقط، وإلا فيجوز. لماذا؟ لأن وقت القضاء موسع إلى رمضان الثاني، إلى أن يأتي رمضان الثاني لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر. أما هذه المسألة هل يصوم الست قبل القضاء؟ قد فصل فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنص وحديث صحيح وصريح. لذلك قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، يعني على هذه المسألة، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه، لأن الحديث فيه واضح أنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان. ففرق بين المسألتين، مسألة فيها نص صريح أنه لا تفعل إلا بعد أن تقضي، تكمل رمضان أولا ثم صم، ومسألة أخرى وهي التطوع العام بأي نوع من غير الست من شوال، هذا جائز. لذا ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، يكون عليها فما تستطيع. وهنا ننبه على هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال الراوي وهو يحيى بن سعيد الأنصاري: الشغل من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أو بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وورد في بعض الروايات كما في مسلم: فما أستطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. تأمل، فما أستطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن ما الذي منعها أن تصوم؟ وأن تزداد من الصيام التطوع لخدمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لانشغالها بذلك، فهي تقدم رغبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبتها لشيء آخر. ولأن حق الزوج في مسألة التطوع أوجب من الصيام صيام التطوع، فلمكان النبي عليه الصلاة والسلام كانت كذلك لا تصوم أو لا تستطيع أن تقضي، وهذا من حسن عشرتها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، فيأذن لها في القضاء مؤخرا ولا يأذن لها بالتطوع مقدما لحاجته عليه الصلاة والسلام. ويشبه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما صلى الليل، يقوم من الليل يتهجد يصلي، وأم المؤمنين ربما كانت نائمة فلا يوقظها حتى يكون الوقت الذي يكون فيه الوتر، مكان الوتر قرب الفجر، فيوقظها لتوتر وهذا الأمر في مسألة هل تصوم المرأة تطوعا بدون إذن الزوج؟ الجواب لا، وسيأتي بيان هذه المسألة. إذن علمنا هذا الحديث، وكذلك أيضا أن صيام التطوع ليس بواجب وحتم، لذلك يجوز للشخص ألا يصوم، ليس عليه بأس ألا يصوم الست من شوال، لأن صيامها أو ترك صيامها ليس بحرام أو بإثم أو معصية يرتكب الإنسان مخالفة، أو أن رمضان سينقص أو يقل أو يبطل أو غير ذلك من الاعتقادات التي سيأتي بيانها، ليس في ذلك شيء، وإنما هو من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. ولما قبض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانت أم المؤمنين عائشة أنشط وأسرع إلى العبادات. أي شيء يمس عشرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقدم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت متأدبة معه، محسنة لعشرته عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال، لكن هذا القول ليس بصحيح، أنها كانت ترى أنه لا يجوز التطوع لمن عليه دين من رمضان، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر من أين لقائله ذلك. هذه المسألة الأولى. إذن أيما يقدم، قضاء رمضان أم صيام الست من شوال؟ ها، قضاء رمضان يقدم على صيام الست، وتقديم الست على القضاء لا يصح ولا يحصل الأجر لمخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المسألة الثانية، تقديم صوم الست من شوال على الصوم الواجب، هناك نوع من أنواع الصيام، ألا وهو الصوم الواجب. الصوم الواجب صيام الكفارة وصيام ماذا؟ النذر. صيام الكفارة وصيام النذر. هل يقدم صوم الست على الصوم الواجب أم لا يقدم؟ هنا ننتبه الآن، هذه المسألة ترجع إلى فرع من فروع المسألة الأصلية. ما هي؟ هل يجوز لمن عليه صوم واجب أن يتطوع؟ الجواب ها، يجوز لمن عليه صوم واجب، عدا إيش؟ حتى بعضهم يفهم صوم واجب يعني ومنه قضاء رمضان، لا، غير قضاء رمضان. هذا الصوم الواجب صوم الكفارة والنذر، هل يجوز أن يقدم صيام الست من شوال وعليه كفارة؟ هل يجوز أن يقدم صيام الست من شوال وعليه نذر؟ يجب عليه أن يوفي بالنذر، يجب عليه أن يفي بأن يأتي بالكفارة. الجواب إنه يجوز له أن يتطوع مع وجود الواجب من صيام كفارة أو نذر، يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن صوم الواجب وقته موسع، أما صوم الست فوقتها ماذا؟ مضيق. وإذا استطاع الشخص أن يجمع بين العبادتين بحيث يصوم الواجب ويعلم أنه بقي بقية ليصوم الست فلا شيء في ذلك. المسألة الثالثة، هل يوصل صوم القضاء بصوم التطوع؟ دون الفصل بينهما بيوم. انتبه، هذه المسألة ذكرها بعض الفقهاء، هل يوصل صوم القضاء بصوم الست من شوال بدون فاصل؟ قد علمنا أنه لا يجوز وصل ايش صوم الفريضة بصوم النافلة إلا بفاصل، وهو عيد الفطر. صوم شهر رمضان لا يوصل بصوم الست من شوال حتى يفصل بينهما بعيد الفطر، هذا معلوم. لكن هل أيام القضاء تأخذ حكم أيام الأداء؟ هنا المسألة. فأكثر أهل العلم على أنه يجوز ذلك، وأن القضاء يختلف عن الأداء في أحكام، القضاء يختلف عن الأداء في أحكام، ومنها الوقت، ومنها الوقت، فوقت الأداء مضيق ووقت القضاء موسع، يعني ممدود إلى أن يأتي الفرض الآخر، إلى أن يأتي الفرض الآخر. والذي يصوم القضاء عليه خمسة أيام، صام الخمسة الأيام ومباشرة صام الست بدون أن يفطر يوم، لا شيء عليه في ذلك، لأنه لم يرد دليل في المنع من ذلك، لم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في المنع من ذلك. وهي مسألة وقتها أو حالها ومقتضاها كان حاصلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يقضون ويصومون التطوع، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفصل بيوم، دل ذلك على جوازه. ولأن النية أيضا لها دور في تمييز هذه الفريضة عن هذه النافلة، تمييز الفريضة عن النافلة. وبذلك أفتى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وهناك قول وصف بالشذوذ بأنه قول شاذ، ألا وهو القول بكراهة ذلك، أن ذلك مكروه. هذا كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال وهو قول شاذ. ما هو القول الشاذ؟ كراهة وصل صيام القضاء بصيام الست أو نحوها من التطوع. هذا لم يأتي عن أهل العلم المعتبرين، وروي لكن بصيغة التمريض، وفيها شيء، فيها علة، عن عطاء، وهذا القول المروي عن عطاء فيه لين وضعف. وكما علمت أن القول الأول هو الموافق للحجة والدليل، ولأنه لم يرد دليل في المنع من ذلك فلا حرج أن يصل الإنسان رمضان أو قضاء رمضان، قضاء رمضان بالست أو بالتطوع. المسألة الرابعة، ما حكم تشريك صوم القضاء وصوم الست في النية بعمل واحد؟ تأمل هذا، يقول أنا سأصوم علي قضاء، سأصوم القضاء خمسة أيام أو ستة أيام، ستة أيام وأنوي بها القضاء والست من شوال، هل يصح هذا التشريك؟ الجواب لا يصح، لا يصح هذا التشريك وهذا الجمع بين هاتين العبادتين لمخالفة هذه الصورة للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع بينهما في العمل الواحد، وإنما بين أنهما عملان، صوم القضاء، ثم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا يدل على أن هذه عبادة وهذه عبادة. وقوله أتبعه يدل أيضا على إثبات تابع ومتبوع، يدل على أن هذه عمل مستقل وهذا عمل مستقل. ويضاف إلى ذلك أن هناك فوارق بين القضاء والست من شوال من حيث الحكم، فحكم القضاء فرض وحكم الست تطوع ومستحب فإذا التشريك بينهما خطأ واضح. عندك يا أبا داود، لحظة، هل يصح التشريك بين صوم القضاء وصوم الست؟ لا يصح. تفضل. هل يصح إذن الجمع بينهما في النية بعمل واحد؟ الجواب لا، لا يصح ذلك. فليتأمل، فإن في الحديث ما يرد هذا القول وإن كان لا يوجد له قائل. المسألة الخامسة، التشريك في النية بين صوم الكفارة أو النذر وصوم الست بعمل واحد. يقول أنا، صورة هذه، يقول أنا سأصوم علي كفارتان في اليمين، صيام ثلاثة أيام وثلاثة أيام، سأصوم الستة الأيام التي علي من الكفارة بنية الكفارة وكذلك الست من شوال، فهل هذا العمل صحيح ويجزئه أم ليس بصحيح؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يصح الجمع بينهما في النية، وذلك لأن كل عبادة لها حكم مستقل ونية مستقلة، ولأنه أيضا لا يصح الجمع بين الراتبة في الفريضة مع الفريضة في النية. يقول نويت أن أصلي، ينوي في قلبه أنه سيصلي الظهر مع الأربع ركعات نافلة، هذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد. وكذلك لا يجمع بين صوم الكفارة ويقول مع الست أيضا، لكل عمل مستقل وحكم مستقل، ذاك واجب أي صوم الكفارة والنذر واجب وهذا مستحب، والعمل أو الحكم ما دام أنه مختلف فالعمل لابد أن يختلف. هذا هو الصحيح. وبعضهم قاس هذا على تحية المسجد، قال تسقط تحية المسجد بصلاة الفريضة، إذن يكون قد جاز ذلك، تسقط تحية المسجد بماذا؟ بصلاة الفريضة. الجواب، المراد من تحية المسجد هي شغل المسجد بالعبادة، وقد حصل ذلك، حصل المقصود، وليرود أدلة ونصوص في هذا الحكم بالخاص على وجه الخصوص، أنه إذا دخل المسجد والناس يصلون ما يذهب يصلي ركعتين، لم يقل به أحد، أن يذهب يصلي ركعتين والناس يصلون الفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم إيش فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اذهب صلي الركعتين وإن انقضت عليك صلاة الفريضة. هذا مخالف للنصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القول الصحيح أنه لا يصح الجمع في النية بعمل واحد بين صوم الكفارة أو النذر وبين صوم الست من شوال. المسألة السادسة، المسائل أنتم تكتبونها أم لا؟ من لم يكتب سيكون له أمر. طيب يقوم هكذا بين الناس، ابحث لك عن قلم وورقة قبل أن تقوم بين الناس هكذا، ما دمت تعلم القراءة والكتابة تستطيع أن تقرأ وتكتب خذ قلم واكتب، ما لم يقوم الشخص هكذا حتى يراه الحاضرون ويستفيدون من هذا الموقف. نعم، لو كان ضيفا مرحبا وأهلا به، ضيفا وكاتبا وقارئا ومستمعا إلى آخره. طيب إن شاء الله سنقول للإخوة الذين ما كتبوا قوموا، انظر كم في المجلس من كتاب، لا تهرب أنت، ذهب الدفتر والقلم معك، استرح لا تقلق يا عبد الغني، تريد شيئا آخر؟ طيب حتى يأتي الوقت الذي نقول فيه. طيب المسألة السادسة، التشريك في النية بين صوم التطوع مع الست كأيام البيض مثلا، أيام البيض مثلا، يقول أنا سأصوم أيام البيض وأنوي بها أيام البيض والست من شوال، أجمع بينهم، أو أصوم الاثنين والخميس من شهر شوال وأجمع بينهما في النية، فهل أتحصل على الأجر إذا شركت بينهما أم لا؟ أولا هذا الفعل مجزئ في صيام الست من شوال، صيام الست من شوال قد أجزأه بهذا الفعل. ثانيا هل يحصل له أجرهما معا أم لا؟ هذا الأمر إلى الله عز وجل، لكن يرجى أن يكتب له أجرهما لاشتراك العبادتين في الحكم، الكل مستحب، وفي ماذا؟ وفي الفعل، لاشتراكهما في الحكم وفي الفعل. الحكم أنهما إيش؟ مستحبان، والفعل أنهما في مسألة الصيام، في عبادة الصيام. فهذا يرجى أن يكتب له أجرهما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مثل هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعدم المصادمة في الفعل أو في الحكم في ذلك، وإذا أراد أن يكثر أجره فلا بأس أن يفرد كل عبادة على حدة، جعل الست على حدة وصيام أيام البيض على حدة إذا أراد، لكن ذلك العمل مجزئه ويرجى له حصول الخيرين والأجرين. المسألة السابعة: ما حكم قضاء الست من شوال إذا فاتت؟ من فاتته الست من شوال فهل يقضيها أم لا؟ هنا قولان لأهل العلم. الأول أنه لا تقضى هذه الست. لماذا؟ لأنها في زمن إذا ذهبت ذهب محلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قيدها بشوال، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا إلى قضائها، وهذا قال به أكثر أهل العلم المعاصرين، وقال بعضهم بمشروعية القضاء. من باب أن قضاء رمضان، أن شهر رمضان أو قياسا على قضاء رمضان، أن من فاته من رمضان يقضي. الجواب عن هذا: الله عز وجل قد شرع القضاء لرمضان، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية قضاء الست من شوال. هذا لمن تركها بغير عذر، فإذا تركها لعذر حصل له عذر في ذلك، هذا يقال له يرجى أن يكتب لك أجرها كاملا ما دمت معذورا ونيتك صالحة في صيامها، يرجى أن يكتب لك أجرها كاملا. وهذه هي المسألة الثامنة: هل يكتب أجر صيام الست لمن طرأ له عارض أو عائق فلم يتمكن من صيامها؟ هذه مسألة. وهنا ننبهك على حالتين، ننبهك في هذه المسألة على حالتين. الجواب فيما تقدم قلنا إيش؟ يرجى له الأجر كاملا، يرجى له الأجر كاملا. لكن هل يكتب له أجر العمل المضاعف أم أجر النية؟ هناك حالتان، انتبه. هل يكتب له أجر العمل المضاعف إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف، أم يعطى أجر النية فقط؟ هنا حالتان. الحالة الأولى يقال: من كان مداوما على صومها، عرف منه أنه يصومها، فلم يتمكن في بعض الأحوال، لماذا؟ لعذر أدركه من مرض أو سفر أو غير ذلك، فهذا يعطى الأجر كاملا مضاعفا كما لو عمل، كما لو عمل. ما دليل ذلك؟ دليله ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل، في بعضها، ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعطى له الأجر كاملا كما لو عمل. هذا كما قال الحافظ ابن حجر هو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يداوم عليها. أما الحالة الثانية فهي حالة من لم يكن مداوما على صيامها، لم تكن عادته أن يصوم الست من شوال، لكن سنة من السنوات أراد ذلك، أراد ذلك سنة أراد أن يصوم وحرص على القيام بذلك، لكنه لم يتمكن بعد من ذلك، فهذا يكتب له ثواب نيته وقصده، يعطى أجر النية أو أجر النية لما ثبت في الصحيحين، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. ولفظ حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هنا بين الفرق بين من يقصد ينوي وبين من يعمل. الذي يداوم كمن يعمل، والذي لم يداوم وإنما نوى سنة من السنوات فيعطى أجره، أجر نيته وقصده الحسن. المسألة التاسعة، قرب الوقت لأن ينهض من ليس له قلم أو دفتر أو ورقة. صوم المرأة للست من شوال بدون إذن زوجها هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز أن تصوم صوم تطوع ستة من شوال أو غيرها من صيام التطوع إلا بإذنه، ما عدا الفريضة، الفريضة تصوم وإن لم يأذن، فرض عليها الفريضة يعني صوم رمضان، وإذا حصل لها صوم من واجب فتترك ذلك حتى يأتي الزمن الذي ييسره الله عز وجل وتعلمه بهذا الصيام الذي عليها عله أن يساعدها، ما لم سيجعل الله لها مخرجا في ذلك لأن وقت الواجب متسع. طيب، ويشترط في ذلك ما ذكر في الحديث، حديث ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وعند الترمذي وغيره من غير الفريضة، من غير الفريضة. هذا الحديث يبين لك أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم تطوع غير الفريضة إلا بإذنه إذا كان حاضرا شاهدا وليس بغائب. فإذا كان زوجها غائبا فهل يجوز لها أن تتطوع؟ الجواب نعم، يجوز لها أن تطوع بلا خلاف، وذلك لمفهوم الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وزوجها شاهد، وفي معنى الغائب المريض الذي لا يستطيع أو لا يريد حاجة من زوجته، فهذا لها أن تصوم لأنه بمنزلة الغائب، بمنزلة الغائب كما ذكر الحافظ وغيره. فلو أن المرأة صامت بدون إذنه، صامت، فهل صومها صحيح؟ الجواب نعم، صيامها صحيح لكن مع الإثم، هي آثمة، آثمة، وإن قالت هو لا يحتاج إلي، هو لا يريد شيئا. هذه هي المسألة التاسعة. أما المسألة العاشرة والأخيرة فهي: ما هو الأفضل في صيام الست من شوال؟ ما هو الأفضل في صيام الست من شوال؟ أن يصومها في أول الشهر أم في وسطه أو آخره؟ وهل يصومها متتابعة أو متفرقة؟ الأفضل في ذلك أن تكون في أول شهر شوال ومتتابعة عقب الفطر، كما ورد في بعض الأحاديث: من صام ستة أيام بعد الفطر، بعد الفطر، وهذه البعدية تدل على القرب، قرب الصوم، صوم الست بعد الفطر أي يوم الفطر. إذن علمنا أن هذا هو الأفضل، وهذا لعدة أمور، هو الأفضل لعدة أمور. أولا لأنه أبلغ في تحقيق الإتباع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه، قال ثم أتبعه، وقلنا إن الإتباع يكون ماذا؟ عقبه مباشرة، بمعنى الإدراك. أيضا أن هذا موافق لما ورد في بعض الروايات: من صام ستة أيام بعد الفطر، والبعدية تدل على القرب. ثالثا أن المبادرة بصومها من باب السبق إلى الخير، قبل أن يحول الحائل وقبل أن يعرض العارض. رابعا أن في ذلك حزما وانتهازا للفرصة قبل فواتها. خامسا أن الست من شوال كالراتبة بعد فريضة الصلاة، وتلك الراتبة تكون بعد الصلاة ولا تؤخر. الذي يليه أن الصوم عقب الفطر هو أرفق وأسهل على الصائم المكلف، لأنه قد تعود في شهر رمضان الصيام، فصيامه وابتداره للصيام في أول شهر شوال يكون ذلك أفضل. هذا هو الأفضل، مع أن الجواز حاصل، يجوز للشخص أن يصومها في أول أو وسطه أو آخره، أو يصومها متتابعة أو متفرقة. الجواز يجوز، والأفضل هو ما سمعت. طيب، هذه عشرة مسائل، تلك عشرة كاملة. فمن يأتي، من يأتي بالمسألة الأولى عندك باليسار ما يصلح. طيب هكذا عندك، تعرف المسألة الأولى؟ المسألة الأولى تقديم القضاء على الست من شوال، هذا لا يدرك الأجر ولا ينال الفضيلة إلا إذا قدم القضاء على الست. أحسن. لماذا؟ أحسن. ثم أيضا، وأيضا أتبعه يدل على تابع متبع. أحسن. طيب عندك يا أحمد المسألة الثانية، تقديم بالترتيب، طبعا بالترتيب، تقديم صيام الواجب، صيام الست على الواجب غير القضاء، هل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ طيب تمام. وأيضا لأن وقت الواجب موسع ووقت الست مضيق. طيب، وإذا قال أنا سأصوم الواجب ثم أصوم الست، أجزأه، أجزأه. أحسن. طيب، عند هكذا نعمل شريطا، هكذا عند الذي خلفك، الأخ الذي خلفك، نعم أنت. المسألة الثالثة أخبرنا عنها. أنا ما أنظر إلا إلى فمك كيف الكلمة، أما الصوت ما أسمع. يعني يوصل صيام القضاء بصيام الست، هكذا أنت تقصد هذه المسألة؟ طيب، ما الحكم فيها؟ وصل صوم القضاء بصوم الست من دون فاصل، ها؟ لا يصح، لا يصح. أهكذا يصح أو لا يصح صوم القضاء؟ الله المستعان. هكذا عندك يصح، والقول بأنه لا بد من فاصل هذا قول شاذ. طيب، لماذا؟ السؤال هنا، لماذا؟ أنه لم يرد دليل في ذلك، ولأن هناك فرقا بين ماذا؟ بين الأداء والقضاء. ما الفرق بين الأداء والقضاء؟ هذا عند عرفات. فرق بين الأداء والقضاء، ما هو الفرق؟ الأداء مضيق والقضاء يكون موسع. طيب، عندك الفارق أيضا في النية، أن النية هي أيضا سبب من أسباب التي يميز بها العبد بين الفرض والنفل. تمام. المسألة التي تليها عندك، ما تدري، إن كنت لا تدري أكمل هذا لك. طيب، عندك، نعم نعم، تشريك القضاء بالست بنية واحدة وعمل واحد هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لمخالفته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث إذا نظرت إليه وجدت أن المخالفات كثيرة عليه. طيب أحسنت يونس، المسألة التي تليها قفزت، عندك تشريك ثلاث مسائل في النية، قلنا القضاء مع الست ما يجوز، صيام الواجب مع الست هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لكل عمل مستقل وحكم مستقل. أحسنت. طيب المسألة التي تليها يا علي، ارفع صوتك، قضاء الست هل يشرع قضاؤها أم هي لها وقت معين؟ إذا ذهب وقتها ذهب محل صيامها أو ذهب صيامها. ألا تقضى، خلاص كمل يعني هكذا. ولأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام القضاء، ومن قال هي نقيسها على قضاء رمضان، شهر رمضان إذا لم يقدر على صومه يقضي، يقال هذا قد ورد فيه نص من الله سبحانه وتعالى، فعدة من أيام أخر. نعم. طيب علي، علي آخر تفضل. قفزت، لا لا نريد الذي قبلها. إذن اختلطت أوراقك، الأوراق عندها وعندك. طيب لا بس أوراقكما ما أظن إلا أنه أتى بالصواب بالترتيب يعني. لحظة لحظة لحظة، أنت قد انتهى ذكر المسألة عندك يا علي، ذكرت أم لا؟ جارك الذي عن يسارك هكذا اسمه أسلم، لعذر، هل يكتب له الأجر أم لا؟ ذكرنا حالتين، ما هما الحالتان؟ إذا كان مداوما على العمل الصالح، طيب على الست من شوال كل عام، فسنة مرض أو سافر أو لم يتمكن، نعم فهذا يكتب له الأجر كاملا لحديث أبي موسى، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب أحسنت. الحالة الثانية أظن الإشارة مسددة إن شاء الله، هكذا أو هكذا عندك، ليس أنت. أي أحسنت، قد عرفت نفسك، أحسنت. من لم يكن مداوما ماذا يصنع؟ هل يعطى الأجر مضاعفا وكما لو عمل؟ لا، يعطى أجر ماذا؟ نيته وقصده. والدليل حديث ابن عباس كما في الحديث القدسي. أحسنت. طيب المسألة التي تليها، ولو نسأل الشيبات أو الشيبات ما يمنع يعني هناك ما. طيب وصلنا إليك، قد مشينا سرعة يعني بحيث أهم شيء ندركك. ما فهمت يا أخي. طيب أنت ذكرت صيام المرأة، يعني أنه لا يجوز أن تصوم الست من شوال وغيرها من التطوع إلا بإذنه إذا كان حاضرا، إذا كان حاضرا. أحسنت، الآن تمام. الآن حضرت عند أبي داود المسألة الأخيرة أظنها. طيب المسألة الأخيرة عندك يا أخنا وليد، من حيث ماذا؟ من حيث الأفضل، ما هو الأفضل في صيام الست من شوال؟ بعد الفطر وتكون متتابعا، لماذا؟ استبقوا الخيرات، ومن صام ستة أيام بعد الفطر ثم أتبعه وأنه انتهاز للفرصة ومن الحزم ولأنه أرفق وأسهل بالمكلف إلى آخره. من حضر الحلقة وليس له قلم أو دفتر فليقم، إلا أن يكون قد نظر إلى أخيه هل يعطيه دفتر أو قلم، فهذا لا حرج عليه. أما من لم يتعنى فليقم. نعم، أول واحد أنت. طيب ما في أحد، أين أنتم؟ طيب جزاكم الله خيرا. هذا الأمر يحفزك على أنك مرة أخرى تأخذ القلم والدفتر، ثم إن شاء الله يكون الجد والاجتهاد. جزاكم الله خيرا. إنما أحببت أن أنظر إلى عزم قلبك، هل أنت خلاص ستظل على الأرض أو لا بأس بالوقوف؟ ها يا أحمد، وجدت لك قلما وأخيرا يعني في آخر الوقت. طيب تفضل. نعم هو القضاء يكون مجزئا للقضاء دون الست، وإن يكون للقضاء لأنها أسبق وأبدر إلى القلب من الست، هذا من حيث الإجزاء مجزئ لمن؟ للقضاء. أما أن ينال بها الثواب والأجر الوارد في الحديث، لا كذلك، الأسبق هو الواجب. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطلب العلم النافع وللعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.